المكذبين. الاستدلال على حجية خبر الواحد بالروايات بالسنة. هنالك طوائف من الروايات وقع الاستدلال بها بإثبات حجية خبر الواحد، والاستدلال بالسنة بالخبر الذي هو أيضا خبر واحد على حجية خبر الواحد، من الواضح أنه مصادرة لا يمكن. ومن هنا لا بد أن تكون هذه الأخبار التي يستدل بها قطعية الصدور، يعني يقطع بصدور بعضها ولو بعضها إجمالا، أي تكون مثلا متواترة أو في سندها خصوصيات وقرائن يوجب العلم والاطمئنان على الأقل بصدور الحديث. هناك بحث حول أن هذا التواتر، وباعتبار كثرة هذه الروايات التي استدل بها المشهور، ادعي أنها تبلغ حد التواتر مثلا على الأقل التواتر الإجمالي، فيقطع بصدور بعضها إجمالا. استدل بعضهم في بعض الكتب الأحاديث بأكثر من 160 أو 160 أو 70 رواية لإثبات هذا المطلب، ولعل في كتاب جامع الأحاديث قد جمعت أكثر كل هذه الروايات أو أكثرها تقريبا، إلا أنه وقع الإشكال في أن هذا التواتر إجمالي أو تواتر معنوي، بعد أن كان واضحا أنه ليس تواترا لفظيا، فإن ألفاظ هذه الروايات مختلفة والوقائع التي أيضا تنقل في هذه الروايات مختلفة. استشكل الشيخ قدس المرزا قدس السر في أن هذا التواتر الإجمالي أصلا يفيد العلم أو لا يفيد العلم، وقال أن التواتر الإجمالي لا يجب العلم بالصدق لصدق بعض هذه الروايات، إذ كل رواية من الروايات حينما نشخصها يحتمل في حقها الكذب، وحيث أنها لا جامعة فيما بينها، لا لفظي لا معنوي، وقائع متعددة، إذن فلا وجه الحصول العلمي أو الاطمئنان بصدور بعضها. وهذا مثلا من قبيل ما إذا نأخذ 100 رواية أو 150 رواية من مجموعة الفقه عشوائيا ونقول أن هذه يعلم إجمالا بصدور بعضها، لا يوجد علم بصدور بعضها، إذ كل واحد من واحدة من هذه الروايات يحتمل في حقها الصدق والكذب. مجرد تجميعها وتراكمها في مورد واحد لا يوجب العلم بصدور بعضها. هذه النكتة التي ناقش فيها طلاب المرزا، وأنه كيف لا يحصل علمون، هذا النكتة في الواقع نكتة فنية للمرزا، أم لم يمكن المرزا أن يبين مفادها بشكل دقيق وعلمي، ويتضح حينئذ فنية هذه النكتة بما تقدم في بحث التواتر. فإننا قلنا في بحث التواتر أن التواتر الإجمالي لو أريد به مجرد تجميع كم من عددي من الإمارات التي كالأخبار مثلا التي كل واحدة منها في نفسها يحتمل الكذب والصدق، مجرد العامل الكمي المضاعف الكمي سمينا الكم العددي لا يكفي لحصول العلم بأن بعض هذه الروايات صادرة إجمالا، بل لا بد من المضاعف الكيفي، يعني لا بد من وجود مضمون مشترك، أمر مشترك بين هذه الإمارات والإخبارات، سواء كان لفظا أو كان معنى معينا أو كان لازما واحدا، معنى يلزم كل تلك الوقائع المتعددة التي ينقلها هؤلاء، لا بد من نكتة مشتركة، من وجه الاشتراك بين مفاد الإمارات والإخبارات. وكلما ازداد جهة الاشتراك كلما أسرع حصول اليقين وحصول التواتر كما بينا فيما سبق. المرزا كأنه ينظر إلى هذه النقطة هنا، يقول مجرد تجميع كمية كبيرة من الأخبار هذا بعدد مثلا 150 أو 200 أو أكثر أو أقل لا يوجب لا يجب حصول العين، فكأنه يقول مجرد المضاعف الكمي لا يكفي، مجرد الكم وحده لا يكفي لحصول العين إذا لم يكن في البيت المضاعف الكيفي الذي تقدم شرحه مفصلا في بحث التواتر. فهذه النقطة كبراها صحيحة، الكبرى التي يدعيها المرزا صحيحة بهذا البيان، وقد شرح يعني بين الدليل عليه والبرهان عليه في تلك المسألة، مسألة التواتر. لكن تطبيقه في تطبيق هذه النقطة في المقام في غير محلها، إذ بين هذه الأخبار قد يقال أنه يوجد مضمون مشترك، فإن هذه الأخبار كلها تجتمع على كل حال فيها جامع مشترك ضمنا مذكور أو بالالتزام مذكور أو بالصراحة مذكور في بعضها، في بعضها بالصراحة في بعضها بالضم في بعضها بالالتزام، وهو أن مثلا أخبار الإخبارات الرواة والثقاة من الرواة أو العدول والإماميين من الثقاة من الرواة عن المعصومين يكون حجة، هذا مضمون مشترك فيدخل في التواتر المعنوي لا في التواتر الإجمالي بهذا المعنى الذي فقط في المضاعف الكيفي الكمي لا الكيفي على ما تقدم شرحه. وهنا نقطة أيضا ذكرها، إلا أن هذا التواتر المعنوي حينئذ يقتضي لا يقتضي أكثر من الاقتصار على المضمون الذي يكون مشتركا بين كل هذه الروايات، يعني يؤخذ بالقدر المتيقن من مضمون هذه الروايات، وهو مثلا حجية الخبر الذي يكون المخبر به واجدا لأخص الصفات، يعني الوثاقة ثم العدالة ثم الإيمان والإمامية ثم مثلا عدم الظن بالخلاف إلى آخره، كل حيثية من الحيثيات الواردة في هذه الروايات من الحيثيات الدخيلة في الحجية المحتمل دخلها في الحجية والوارد في لسان هذه الروايات لابد أن يؤخذ بالأخف منها جميعا، لأن التواتر الإجمالي أو المعنوي غايته العلم بصدور بعض هذه الروايات، لعل هذا البعض هو ذلك الذي يجعل الحجية لأخف العناوين ولأضيق العناوين، وهو الخبر العدل الإمامي الذي لا يظن بخلافه مثلا لا إمارة على خلافه أو يظن بوفاقه يوثق به ونحن وذلك من القيود. فلا يثبت بهذا الطريق لا يثبت حجية عنوان خبر الثقة ولو لم يكن عدلا أو لم يكن إماميا إذا كان عادلا أو كان يظن بخلافه أو لا يظن بوفاقه مثلا بوفق مضمونه، لا يثبت ذلك. وهذه مشكلة أثارها صاحب الكفاية ثم حاول أن يعالجها بعلاج فني صحيح، قال إلا أنه يمكن أن يعالج هذه المشكلة أنه في نفس هذه الأخبار المتواترة إجمالا لو وجدنا الدالة على العمل بأخبار الثقات، لو وجدنا رواية مضمونها ومفادها جعل الحجية لمطلق خبر الثقة، يعني مضمونها عام أوسع العناوين وهو عنوان خبر الثقة ولو لم يكن إماميا ولو لم يكن عدلا، وكان سنده سند هذه الرواية هذا الخبر في ضمن هذه الأخبار من النوع الذي يكون أعلائيان، يعني يكون كل رواتهم سلسلة الرواة ثقات عدول إماميين، ويوجد في هذه مجموعة هذه الروايات بعض الروايات التي فيها هذه الخصوصية في سندها، حينئذ بالتواتر الإجمالي نثبت حجية هذا الخبر لأن هذا السند من السند الأعلائي الذي هو أخص فيها ينطبق عليها القدر المتيقن من الخصوصيات المأخوذة في الحجية في هذه الروايات، إذن فهذا داخل في ذاك القدر المتيقن الذي يعلم بصدوره إجمالا، فيكون يصبح سند هذه الرواية حجة، فإذا أصبح حجة تعبدية حينئذ مضمونه ودلالته وهو حجية مطلق إخبار الثقة يثبت أيضا يثبت بالتعبد، فنثبت حجية هذا السند الشخصي بالتواتر الإجمالي، يعني نثبت حجيته تعبدا وإن كان هذا السند لعله غير صادر كاذب غير مطابق للواقع، لكن حيث أن هذا السند حجة لأن المتواتر إجمالا بالتواتر الإجمالي أو المعنوي أثبت أن الخبر الواجد لكذا شروط هذا قطعا حجة على كل حال،
إذن فهذا يثبت حجيته التعبدية، وبثبوت حجيته التعبدية يثبت الحجية لمفاده، يعني لكل إخبار ثقة ولو لم يكن عدلان ولو لم يكن إماميان. وهذا طريق فني صحيح استخدمه، التفت إليه صاحب الكفاية، ويمكن الاستفادة منه في مجالات أخرى أيضا. وعلى كل حال هذه الروايات التي استند إليها المشهور نعلم أن هذا السند الذي فيه هذا القدر المشترك حجة، أما صدور حجيته نعلم بصدوره، صدور يعني نعلم نقطع بصدور الحجية للخبر الواجد بهذه الصفات، لا نعلم بصدور هذا الخبر. هذا الخبر صحيح صحيح القدر المشترك، لا علم إجمالي بثبوت الحكم له وهو الحجية التعبدية، لكن هذا السند خصوص هذه الرواية العبرية مثلا، هل هذه الرواية صادرة أو لا، قد لا يكون لنا علم به. إذن فحجية هذه الرواية التي مفادها حجية مطلق خبر الثقة، حجية يثبت بالتعبد، يعني بذلك بتلك القاعدة التعبدية المعلوم صدورها إجمالا، تلك القاعدة نفسها يعلم بصدورها إجمالا. كون هذه الرواية صادرة ليست معلومة مقطوعة، وإنما نعلم بكونها موضوعا للحجية التعبدية لتلك القاعدة. إذن فحجية سند هذه الرواية تكون تعبدية ويثبت لا محال، أو لا بأس فلتكون الحجية تعبدية، يثبت مفادها ومفادها حجية كل خبر ثقتين ولو لم يكن عدلا ولو لم يكن إماميا. الروايات التي استند إليها قسمت في كلمات الشيخ إلى 4 طوائف أو 5 طوائف، قسمت في لدى السيد الشهيد إلى 16 طائفة بحسب ألسنتها المختلفة. وهذه الطوائف ما عدا الطائفة الأخيرة كلها مدلولها أجنبي عن بحث حجية خبر الثقة أو خبر العادل أو خبر الإمامي، مدلوله أصلا ليست حجية تعبدية، شيء آخر. حشرها في ضمن هذا الباب حشر من باب ضمن الحجر إلى جانب الإنسان، ليس حشرا فنيا. جملة من هذه الروايات ورد بعنوان مثلا تصديق الإمام، الإمام كان يصدق بعض الروايات على نحو القضية الخارجية، من كبير رواية أبي جعفر الجعفري قال أدخلت كتاب يوم وليلة الذي ألفه يونس بن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكري فنظر فيه وتصفح كله ثم قال هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. هذا قضية خارجية، شهادة بأن هذا الرجل إنسان كان على منتهى مثلا الصدق والأمانة، وهذا الذي قاله كله حق ومطابق. أي دلالة في هذا اللسان على أن كل خبر ثقة يحتمل كذبه وصدقه يكون حجة؟ ليس في دلالة على ذلك، القضية خارجية صرف. هناك روايات كثيرة اقتصرنا على ذكر هذه الرواية، مضمونها تصديق الإمام لأشخاص معينين لكتبهم أو رواياتهم. الطائفة الثانية ما ورد بعنوان التسليم لما ورد عنهم والانقياد لهم كرواية الحسن بن جهم، هنا أيضا أكون رواية عديدة منها رواية الحسن بن جهم أو جهم قال قلت للعبد الصالح هل يسعنا فيما ورد علينا عنكم إلا التسليم أو منكم إلا التسليم لكم، فقال لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا. وهذا أيضا ناظر إلى ما صدر واقعا من أحاديثهم، لا ينظر إلى السند وكيفية اعتبار الصدور، أنه متى يثبت الصدور عنه ومتى لا يثبت. يقول ما هو صادر يفرغ عن صدوره، يفرض صدوره، لا يجوز لكم إلا التسليم. قال أيضا ليس في دلالة على الحجية بحسب الحقيقة. الطائفة الثالثة ما ورد بعنوان الحث على تحمل الحديث، نقله، ضبطه، كتابته، حفظه، كحديث جابر عن أبي جعفر عليه السلام سارعوا في طلب العين، فوالله فهو الذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادق خير من الدنيا ما حملت من ذهب وفضة. كذلك من حفظ 40 حديثا كذا حشر الله يوم القيامة. إذن هذا أيضا هذا المضمون أيضا أجنبي عن محل البحث، لأنه يدل بحسب الحقيقة على
الأمر النفسي بحفظ الأحاديث ونقلها وعدم جعلها تندرس وتذهب وتزول. نعم قد يقال أن هذا الحفظ لابد له غاية، الغاية منه من حفظه ونقله أن ينتقل للآخرين، ولو لم يكن حجة للآخرين أي فائدة في هذا النقل والحفظ؟ فالأمر بالنقل والحفظ يدل بدلالة الاقتضاء ومثلا بالملازمة على أنه حجة لمن نقل إليه، وهذا نفس التقريب السابق مع جوابه. هناك بين أنه قد يكون الهدف من نقله أنه يحفظ حفظا علميا، كما هو كذلك يحفظ حفظا علميا بحيث يعلم منقول إليهم صدور أكثر هذه الروايات. هناك مفاد آخر، طائفة أخرى عن صادق، مقصود المعصوم وليس المقصود من الصادق عن الثقة، تأخذه عن صادق في استعمال كنائي في كلمات ولا عن صادق، لا معنى يفترض الصدق الشخص الذي يشك أن هذا الخبر مطابق للواقع أو ليس مطابق للواقع، لا يعلم أن هذا صادق، هذا مقصود من الصادق استعمال في استعمالات كناية عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة، في قبال أولئك المذاهب الأخرى الذين أيضا كان مدرسة الحديث كان مدرسة معروفة في المدينة، لكن يأخذون الحديث عن غير الصادقين عن الكاذبين والمجهولين. الصادق المراد به المعصوم في قبال أحاديث الذي يأخذه أحاديث، أفرضه كتاب مالك الذي كان أيضا له أحاديث وكان من مؤسسي مدرسة الحديث من المهتمين بالحديث، صادق في قبال أولئك. الاحتمال الطائفة الرابعة ما يستفاد منها ما تدل على الإحالة على أشخاص معينين، قبيل عن ما ورد عن في حق السيد الحسنيش عبد العظيم عن أبا حماد الرازي يقول دخلت على علي بن محمد عليه السلام بسر المنبر فسألته عن أشياء من الحلال والحرام فأجابني فيها، فلما ودعته قال لي يا أبا حماد إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك فاسأل عنه عبد العظيم ابن عبد الله الحسني واقرأه من السلام. أيضا هذا أعم من الحجية، لأن هؤلاء هم قضية خارجية ينظر فيه إلى خصوصية في هذا الرجل، هذا الرجل كان على درجة كبيرة لابد من العلم والتقوى والورع والمقام والمنزل عند الأئمة، بحيث كان يقطع بصدقه لم يكن يحتمل في حقه. نعم قد تفيد هذا في حجية إصابة عدم الغفلة مثلا، إلا أن إصابة عدم الغفلة لا أحتاج في إثبات حجيتها إلى تمسك بالروايات، العقلاء أيضا يعني القاعدة العقلائية واضحة ولعله لم يشكك فيها أحد في حجية إصابة عدم الغفلة. أما الحجية بلحاظ الكذب نفي احتمال الكذب لا يستفاد من هذه الرواية. الطائفة الخامسة ما دل على الأمر بنقل الحديث وتداوله فيما بين الأصحاب، كما في رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله يا أبان إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث، من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنازة شبيه بحديث سلسلة الذهب التي هناك أيضا شبيه من قال لا إله إلا الله كذا، إن لا إله إلا الله حسني كلمة لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي بشرطها وشروطها، هذا أيضا أجنبي عن الدلالة على الحجية. إلا هذا يشبه الطائفة الثالثة تحمل الحديث، أيضا أجنبي عن الحجية إلا بتلك الملازمة مع جوابها. الطائفة السادسة ما دل على الثناء على المحدثين ورواة أحاديثهم، كرواية العلوي عن علي عليه السلام قال قال رسول الله اللهم ارحم خلفائي ثلاثا، قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يبلغون حديثي وسنتي ثم يعملون بها ثم يعلمونها أمتي. هذا أيضا مدلوله وجوب حفظ الأحاديث، حفظ التراث، حفظ معالم الدين، وهو غير الحجية، لا ملازمة بينه وبين الحجية التعبدية كما هو واضح. الطائفة السابعة ما دل على انتفاع السامع للحديث أكثر، أنه قد ينتفع السامع بالحديث أكثر من راويه، من قبيل ما عن الغوالي أنه قال رسول الله رحم الله امرأ أن سمع مقالتي فوعاها وأداها
كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه أو أولى من أو إلى من رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا في دلالة على أنه لا يشترط أن يكون الراوي هو الأفضل من المروي، لقد يكون المروي أفضل وأعلم وأكثر عملا إلى الناقل والراوي أيضا لا ربط له بحجية هذه الرواية، قد يحصل له العلم وهذا يكون أفضل لأنه أعلم لأنه أبصر لأنه يستفيد أكثر يعمل أكثر يتقي أكثر بخلاف الناقل، هذا لا ربط له بمسألة الحجية في الناقل بحث الفقه. منها أيضا طائفة ثامنة
نستطيع أن نقول أن الأفقه يأخذ عن الفقير
يقطع يعلم يطمئن بأنه لا يكذب، بس حينئذ هذا الناقل الذي لا يكذب لا يفهم أو لا يعمل له ليس له تلك الدرجة من التقوى والالتزام ليس لا ملازمة بينهما. الطائفة الثامنة أنه على رأس كل قرن يبعث الله من يحفظ هذا الدين ويتم الحجة على الناس، مثلا يبقى الدين في كل زمان مثلا حيا قائما حاكما في الناس إلى يوم الدين، هذا أيضا أجنبية على الحجية التعبدية، بل هنا المراد به بحسب الحقيقة إحياء الدين والحفظ الحقيقي للدين وحراسة الحقيقية للدين ودفع الشبهات عنه وإزالة الباطل وإثبات الحق، هذا أيضا مطلوب فيه مسائل من هذا القبيل للحجية التعبدية، لا يناسب باب الشهادة وباب الحجية التعبدية للشهادة. الطائفة التاسعة ما ورد الترغيب في حفظ الكتب كتابة الأحاديث كما في رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله احفظوا كتبكم بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها، هذا أيضا يدل على حاجة الناقل لا حاجة المنقول إليه، أنتم تحتاجون إليها، إذن فهو ليس ناظرا إلى حيثية الحجية للمنقول إليه بل ينظر إلى الحاجة لنفس الناقل والرواية، قد تنسون الحديث حينئذ ماذا تصنعون بخلاف إذا كتبتم الأحاديث. الطائفة العاشرة ما دل على التحذير من التحريف في نقل الحديث كما في رواية أبي بصير على أحدهما في قول الله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال هم المسلمون لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إذا سمعوا الحديث أدوه كما سمعوه لا يزيدون ولا ينقصون، تعريض بأولئك الذين كانوا يتلاعبون بالأحاديث من ينقل عن النبي في الأحاديث العامة وما أكثر التلاعبات التي وقعت بعد ذلك، سرى هذا المرض أيضا وهذا الداء إلى دائرة الرواة الشيعة، أيضا بعضهم أخذوا يتلاعبون بالأحاديث نتيجة المذاهب والملل والأهواء، هذا أيضا المفاد هو أجنبي عن حجية الخبر، هذا ينهى عن مسألة التحريف من قبل الناقل، فهو ينظر إلى وظيفة الناقل لا وظيفة المنقول إليه. الطائفة الحادي عشرة جواز نقل ما دل على جواز نقل الحديث بالمعنى من قبل رواة ابن مسلم، يقول محمد بن مسلم يسأل الإمام أسمع منك فأريد فأزيد وأنقص، قال إن كنت تريد معانيه فلا بأس، يريد أن يقول أنه هل يمكن أن نغير بعض الألفاظ أو لابد أن نتعبد بحيث نفس اللفظة والكلمة حتى الجحة مثلا جحة الإمام لا هكذا قال هكذا صنع، أو لا يمكن أن أزيد أن أنقص، قال لا يمكن أن تزيد أن أنقص بشرط أن يبقى المعنى محفوظا إذا تريد معانيه، أي لا يكون هناك تغيير وتلاعب وتحريف للمعنى، هذا أيضا يكون كالطائفة السابقة أجنبية عن المطلق. في الطائفة الثانية عشرة وجوب السماع من الصادقين كما في رواية مفضل ابن عمر قال أبو عبد الله من دان الله بغير سماع من صادق ألزمه الله التيه والمال كذا، وهو ناظر هذا أيضا ليس دالا على الحجية وإنما ناظر إلى أنه لا بد من الأخذ من المعصومين، فإن اصطلاح الصادق لكلمات المعصومين على ما يظهر من تتبع الروايات الصادقين والصادق ونحو ذلك التعريف بالعامة هذه الأئمة الأطهار في قبال من كان يستند إليه ويأخذون عنهم أولئك العامة فأجنبين عن المطلب. الثالث عشر ما دل على حجية نقل تقاتل الإمام من قبيل الرواية المعروفة لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا ونحمله إياه إليهم وعرفنا ما يكون من ذلك إن شاء الله، وهذا الذي يستند إليه الشيخ أيضا في الرسائل يذكر هذه الرواية
لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يروي عن ناطقاتنا. قد يقال هذا يدل على حجة خبر الثقة، وأنها خصوصا التعبير بالثقة ورد هنا، إلا أن الانصاف أن ثقاتنا غير حجة الثقة. ثقاتنا يعني من اخترناه نحن وجعلناه ثقات لنا بقرينة الإضافة، وحينئذ يكون المقصود أولئك الذين نحن نصبناهم، نحن عيناهم، أولئك الذين على مقربة عظيمة من المنزلة، عظيمة مقربة عظيمة للإمام، منزلة رفيعة عندهم، جعلوهم أبوابا، جعلوهم نوابا لهم، يقصد هذا المعنى، أو وكلاء في المناطق. فيريد أن يقول من يرد على هؤلاء يعني يرد علينا، لا يقبل كلامنا، لا يقبل تصديقنا لهؤلاء، توفيقنا لهؤلاء. إذن ليس في هذه الرواية إشارة إلى مسألة حجية خبر الثقة، لا لفظا ولا ضمنان، بأن يقول إنه ثقة مثلا حتى يقال هنا يوجد كبرى مستترة، وهي أنه كل ثقة يكون إخباره حجة، لا يمكن استفادته من مثل هذا التعبير، خصوصا مع الذين نفاوضهم بسرنا، فإننا نفاوضهم بسرنا ونخبله إياه إليهم. بل يفاوضه الإمام سره ويحمله الأمانات ويحمله المسائل، وعليه درجة عالية من الوثاقة، ليست الوثاقة التي هي موضوع حجة خبر الثقة، هذا حالة خاصة يوجب القطع عادة، هذا أفضل الناس، وما لا يحتمل في حقه الكذب حينئذ. الرابع عشر ما ورد من المنع عن والتحريم لمن يرفض الرواية التي تصله لمجرد أنه خلاف عقله، خلاف استحسانه. هذه الروايات كثيرة عديدة تقدمت في بحث الدليل العقلي الذي استند فيه إلى هذه الطائفة الأخباريون لإثبات مثلا عدم حجية العقل. تلك الروايات أيضا أجنبية عن محل البحث، ناظرة إلى الردع على القياس وإعمال الأقياس والاستحسانات والرأي والنظر العقلي الشخصي مثلا في الدين في قبال الأخذ من المعصومين، وهذا أيضا مطلب آخر أجنبي عن حجية الإخبار والسند. الطائفة الخامسة عشر ما دل على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة في باب التعارض. هذه الطائفة أيضا استند إليه الشيخ قدس سره الأصوليون في كتبهم، فإنما دل على علاج التعارض لابد يدل بالدلالة الالتزامية على أن الخبر في نفسه حجة لولا المعارضة، ليعالج حالة التعارض، إذ لو لم يكن حجة في نفسه فلا تصل النوبة إلى التعارض، سواء تعارض أو لم يتعارض ليس. إذا تدل هذه الطائفة من الروايات روايات أخبار العلاج، علاج الخبرين المتعارضين، تدل بالدلالة الالتزامية أو التضبلية على أن الخبر حجة في نفسه. هذا الاستدلال أيضا غير فني، باعتبار أن هذه الروايات ليست في مقام البيان من ناحية أنه ما هو الحجة في نفسه، وإنما في مقام البيان مشكلة التعارض مع ومشكلة التعارض لا يفترض إلا إذا كان المتعارضين في لولا التعارض حجة في نفسهم. من أي جهة تكون حجة؟ من جهة كونهما قطعيي صدور، أو من جهة كونهما حجتين تعبدان، قد يكون من جهة كونهما حجتين قطعية الصدور، خصوصا بعض أخبار العلاج ورد فيه أنه يردنا عنكم حديث ثم يردنا عنكم، يعني يفترض الورود عنه وأن هذا الحديث صادر منهم لكن متخالف. فلعل الإمام أراد أن يعالج المورد الذي يكون صدور الخبرين المتعارضين عن المعصوم قطعيا أو مطمئنا به، لكنهما متعارضان لا أدري ماذا يصنع. وهذا كان شائعا ذاك الزمان، ذاك الزمان حصول اليقين أو الإطمئنان للصدور أمر سهل للرواة. وحينئذ في بعض تلك الرواة وارد أنه جئت أجيئك العام، أجيئك مثلا في هذا العام تخبرني بما أخبرتني بخلافه في المرة السابقة، في هذا البحث أيضا بالاختلاف، أو ما كان على ما سمعت خلافه من أبيك،
ففي أكثر تلك الروايات يكون النظر إلى نفس الحديثين الصادرين بشكل متخالف ومتعارض. ليس الشك في جهة الصدور وفي أصل الصدور، وإنما الشك نشأ يعلم الصدور في الحديثين، وإنما للتعارض بينهما. لا يزيد هذا ماذا يصنع، يأخذ بالأسبق بالمتأخر بالمتقدم، ماذا يصنع؟ وحيث أن هذه الروايات ليست في مقام البيان من هذه الناحية، بل في مقام بيان علاج التعارض، لا يمكن أن يستفاد من إطلاقه مثلا الحجية حتى إذا كان الخبران غير قطعية الصدور. إذا فلا يمكن الاستدلال بهذه الطائفة على المطلوب. تبقى طائفة السادسة عشرة، هي مجموعة من الروايات. نعم.
هذا السؤال على أنه
يوجد شك في الروايتين. يوجد شك في الحكم الواقعي، لا شك في الرواية، لا شك في الصدور. السند لا شك، بس لا يدري أنه بأيهم بأي الظهور أن يأخذ، بهذا الظهور، بهذا الحديث، بذاك الحديث. يوجد شك في الحكم الواقعي. تبقى طائفة أخرى فيها دلالة جامعها الأمر بالعمل بالروايات التي صدرت مثلا عنهم، ورد فيها التعبير بأنهم ثقة، لأنه ثقة أو أنه ثقتي أو ثقة أخذ منهم عالم دينك، يقول معام أو مرضيون أو لماذا ما ورد فيه الإحالة على نفس الروايات التي ينقلها إليهم الأشخاص الذين يعبر عنهم بأنه ثقة فقط، بلا أن يقول مثلا ثقتي أو ما يدل على منزلة خاصة فيه. هذه نجعلها الطائفة السادسة عشرة. وهذه الطائفة يقول السيد الشهيد أنها حوالي 15 رواية المقدار من الروايات، وهي في بعضها صحيحة السند، بعضها في سندها إشكال. مقدار 15 رواية أيضا ليس مقدار التواتر القطعي بذاك الشكل، قد يشكك في أنه يحصل منها مثلا التواتر أو الإطمئنان بصدور بعضها إجمالا، خصوصا مع اختلاف مضامينها، ليست تنقل قضية واحدة. لو كان 15 رواية لنقل لفظ واحد لا بأس، وقايع متعددة عن أئمة مختلفين متعددين قد لا يحصل علمون، لكن في هذه الروايات يوجد بعض الأسانيد التي تكون مطمئنة قطعية أو إطمئنانية باعتبار علوها جدا وعدم تفرغ احتمال الكذب في شيء من وسائط هذه بعض هذه الأسانيد. باعتبار أنه أيضا قلنا أن هذا القدر المشترك إذا قل، إذا صار قليلا كان تواترا معنويا في أو في مدلول التزامي، حينئذ يحتاج إلى عدد أكثر في مقام حصول العلم، بخلاف ما إذا كان التواتر لفظيا أو في قضية واحدة. كلما تعددت القضايا وكان المجرد الاشتراك في الدلالات الالتزامية يحتاج إلى كم من أكثر لا محال. في هذه الروايات يوجد رواية أو روايتان لهما سند أعلائي، بهالمعنى أعلائي، أي يمكن أن يدعى القطع بالصدور في هاتين الروايتين. إحداهما رواية أحمد بن إسحاق، على الرواية المعروفة التي يرويها الكليني عن محمد بن يحيى العطار ومحمد بن عبد الله الحميري عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عبد الله وعثمان بن سعيد عند أحمد بن إسحاق. رواية الحميري في الواقع رواية عبد الله بن جعفر الحميري. هذه رواية، ورواية أخرى مريض غير مذكورة في الكتاب أيضا كانت كذلك عند السيد الشهيد، وهي رواية الرواية التي استدل بها على إثبات ولاية الفقيه. تلك الرواية أيضا سندها قابل لدعوى مثلا الإطمئنان أو الظن القوي الإطمئناني لصدوره من المعصوم باعتبار بعض الخصوصيات في السند. هاتان الروايتان هما اللذان قد يدعى القطع بصدورهما، فحينئذ هذا يعوض عن الاستفاضة والتواتر، حينما نقطع بمجموعة قرائن سوف تذكر يصبح قطعي الصدور. فإذا كان مضمونه حجية مطلق خبر الثقة كما هو مدعى السيد الشهيد في هاتين الروايات في خصوص هذه الرواية، فيثبت حينئذ حجية كل خبر الثقة المعنى الأوسع، لأن سند هذه الرواية إطمئناني قطعي فصدور مضمونه مطمئن به. فإذا كان مضمونه أوسع المرامي فهو حجية كل خبر يطبق نكتة صاحب الكفاية فيثبت حينئذ. هذا إذا ادعينا القطع بصدور هذه الرواية أو الإطمئنان، ولو شكك في ذلك قد يضم يحصل هذا الإطمئنان حينما نضم إلى هذا السند الروايات الأخرى 15 التي بعضها صحيحة سندا وإن لم تكن قطعية، وبعضها مثلا محتملة الصحة مضمونة الصحة. فإذا حصل إطمئنان أيضا يتم المطلوب، وإلا إن لم يحصل إطمئنان حينئذ يبقى طريق واحد وهو إثبات حجية هذا السند بالسيرة العقلائية الذي هو الدليل أو الإجماع الذي هو الدليل اللبي القادم، بدعوى أنها مثل هذا السند الأعلائي داخل في القدر المتيقن من الإجماع والسيرة العملية، لأنه هذا السند من أعلى الأسانيد ومما يوثق وثوقا قويا لصدوره. فإن لم نقطع أو لم نطمئن لا إشكال في أن الوثوق والصدور موجود بدرجة عالية جدا هنا، فيدخل في المقدار المتيقن على كل حال قيام الدليل اللبي من الإجماع والسيرة على حجيته، فيثبت الحجية التعبدية لهذا السند، حيث أن مفاد هذه الرواية حجية مطلق خبر الثقة حتى لو كان الدليل اللبي قاصر عن شمول الخبر غير الموثوق به مثلا بهذه الرواية، حجية تتمسك لإثبات حجية الخبر غير الموثوق بمضموره إذا كان ناقله ثقة، لأن هذه الرواية تجعل الموضوع الحجية مطلق إخبار الثقة. يأتي البحث عن هذه الطائفة إن شاء الله في يوم السبت.